أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الاستدلال بالسياق لبيان اختصاص هذه الآية من سورة الأنفال بغنائم دار الحرب. السياق كما تعلمون هو الاستناد إلى الآيات المحيطة بالآية موضع البحث، سواء الآيات التي قبلها أو الآيات التي بعدها، ولكن في جو تلك الآيات لا مطلقا. بعبارة أخرى، تعلمون أن كل سورة من السور القرآنية تشتمل على مجموعة من الآيات القرآنية. هذه الآيات كل مجموعة منها تشتمل على موضوع معين وعلى محور معين. المراد من السياق هو محور وموضوع معين تتكلم عنه مجموعة من الآيات في سورة معينة. طبعا في كلمات الذين كتبوا في السياق تعاريف متعددة للسياق. طبعا أنا في كتاباتي أتباع مدرسة أهل البيت لم أجد شيئا. الأعزاء إذا وجدوا كتابات فيما يتعلق بالسياق وقوانين السياق وأحكام السياق وضوابط السياق وتعريف السياق، يعني أبحاث ولو مقالات مكتوبة عن السياق القرآني لا بأس بالإشارة إليها، يدلون عليها. في كتابي السياق القرآني وأثره في التفسير، دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، هناك في صفحة، طبعا بعد أن يشير إلى السياق لغة، يقول في صفحة 64 من الكتاب: لقد اختلف الباحثون في تعريف السياق اصطلاحا، رغم أنه منصوص عليه من منذ القدم، يشير إلى مجموعة من الأقوال. طبعا في المقدمة يقسم السياق إلى سياق لفظي وإلى سياق حالي، يعني تارة أن السياق مستفاد من الألفاظ المحيطة بالآية موضع البحث، وأخرى لا، من الجو الحاكم والقرائن الحالية والمقامية المحيطة بالآية موضع البحث. يقول: يعرف السياق اللغوي بأنه فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده، هذا تعريف، أو بأنه تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده، هذا تعريف آخر. ولعله من أوضح التعاريف وأجمعها بيان اللفظ أو الجملة في الآية بما لا يخرجها عن السابق واللاحق إلا بدليل صحيح يجب التسليم له، وهذا الذي أشرنا إليه بالأمس، قلنا أن دلالة السياق تكون مقبولة من قبيل الإطلاق، يبقى بشرط أن لا يرد المقيد، أو العموم بشرط أن لا يرد المخصص، أو الحاكم أو المحكوم بشرط أن لا يرد الحاكم ونحو ذلك والمبين. هذه في صفحة 64. وبعد ذلك يقول تعريف آخر مجموعة من الأساتذة، وهؤلاء كلهم كتبوا في السياق. طبعا هؤلاء الذين لينقل تعريفهم لهم كل واحد كتاب مستقل في هذا المجال. تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود دون انقطاع أو انفصال. ثم بعد ذلك يأتي إلى السياق الحالي في قبال السياق اللفظي والمقالي، ويقول ما يحيط بالنص من عوامل داخلية أو خارجية لها أثر في فهم النص من سابق أو لاحق أو حال المخاطب والمخاطب والغرض الذي سيق له والجو الذي نزل فيه. وبس العزة يأتي إلى ذهنهم إذا كانت القضية بهذه الدرجة من التعقيد، إذن واقعا التفسير ليس أمرا سهلا. نعم نعم، من قال بأن عملية التفسير عملية سهلة وساذجة؟ ولذا قال أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما أبعد الآية عن عقول الرجال. هذه الروايات الواردة عندنا تشير إلى مثل هذه الحقائق، ولكنه نحن نعم ذهبنا وجزى الله علماءنا خيرا السابقين واللاحقين، ذهبوا إلى رواية لا تنقض اليقين بالشك وبحثوا فيها عدة سنوات، وذهبوا إلى رواية رفع ما لا يعلمون وبحثوا فيها عدة سنوات، ولكن عندما وصلوا إلى مثل هذه النصوص الواردة أيضا عن أئمة أهل البيت لم يتكلموا حتى خمس صفحات. فلهذا بقيت هذه الروايات بكر ومولى إلى الآن لم يبحث عنها. ما معنى أن الآية أبعد ما تكون من عقول الرجال؟ لماذا أن الآية تكون أبعد من عقول الرجال وأنها لا يستطيع كل أحد أن يفهم الآية كما ينبغي؟ على أي الأحوال، بحث واقع عن عملية التفسير عملية من قبيل أعزائي عملية الاستدلال الفقهي. عندما بدأت كانت عملية ساذجة بسيطة يمكن الإنسان أن يحيط بها لعله في سنة أو سنتين، ولكن هذه العملية الآن في مثل زماننا الجاد المجتهد المجتهد لعله لا يستطيع أن يحيط بها إلا بعد 20-30 عاما. ما هي؟ لماذا؟ باعتبار أنه التجدد وتكامل العلوم وتعدد العلوم بطبيعة الحال يؤدي إلى تعقيد العملية التفسيرية في قبال العملية الاجتهادية الفقهية. على أي الأحوال، طبعا هذا البحث، أنا هذا الكتاب إن شاء الله الأعزاء يحصلون على هذا الكتاب. بعد ذلك أكو كتاب آخر قواعد الترجيح عند المفسرين، يقع في مجلدين هذا الكتاب. في الجزء الأول من هذا الكتاب في الصفحة 127 يقول أقوال العلماء في اعتماد هذه القاعدة. قاعدة ماذا؟ الاستناد إلى السياق لفهم ماذا؟ لفهم الآية. يشير إلى مجموعة من الأعلام، منهم ابن جرير الطبري، منهم ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، منهم الرازي، ومنهم صاحب تفسير العز بن عبد السلام، ومنهم القرطبي، ومنهم ابن تيمية. ومن طبعا ابن تيمية عنده تفسيرها في 7 مجلدات وإن كان غير معروف وغير موجود في الأيدي، طبعا موجود يعني غير متداول، وإلا له تفسير أيضا اسمه التفسير الكبير في 7 مجلدات. ومنهم ابن القيم، ومنهم ابن كثير، ومنهم الزركشي، ومنهم الشوكاني، ومنهم الآلوسي، ومنهم الإمام محمد عبده، وجملة من أعلام المفسرين ذهبوا إلى اعتماد هذه القاعدة. جيد أعزائي، إلى هنا نحن تكلمنا عن مسألة السياق بهذا المعنى المصطلح، ولكن قد يطلق السياق أيضا بمعنى آخر. التفتوا لي جيدا لهذه القضايا، لأنه وإن كانت بشيء أو بشكل أو بآخر مرتبطة بأبحاث علوم القرآن وعلم أصول التفسير، ولكنها ضرورية لفهم هذه الآية ولكل آيات الأحكام ولغير آيات الأحكام. قد يطلق السياق وإن كان له تعبير آخر، وهو النظر إلى مجموع الآيات التي تتشكل منها ماذا؟ السورة. لأن هناك بحث بين الأعلام، وهو أنه ما هو حكمة وفلسفة أن القرآن جمع كل مجموعة من الآيات بعنوان ماذا؟ بعنوان سورة من السور. هل أن هذه القضية جزافية، قضية تنظيمية، قضية شكلية، لو قضية مضمونية؟ يعني أن هذه المجموعة من الآيات التي انتظمت ضمن سورة واحدة، هذه لابد أن يوجد فيما بينها ماذا؟ ارتباط مضموني، كلها تريد أن تؤدي إلى غرض معين وإلى هدف معين وإلى حقيقة. وإن كان أنت عندما تنظر إلى كل مجموعة من مجموعة الآيات لها موضوع، ولكن هذه الموضوعات الجزئية كلها تحاول ماذا؟ أن تصب في خدمة الغرض العام الذي تشكلت منه السورة. هذه قضية، وأنا إلى الآن واقعا إلا نادرا، أنا إلى الآن ما وجدت الأعزة إذا وصار عندهم بحث ويتابعون هذه القضية، وهو أنه ما هو فلسفة تقسيم كلام الله سبحانه وتعالى إلى مجموعة من السور. لماذا؟ هل هي قضية كما قلت تنظيمية؟ أنت الآن عندما تأتي، عندما تريد أن تكتب كتاب، تجد أنه تقسمه إلى أبواب، وكل باب إلى فصول، وكل فصل إلى عدة أبحاث، وكل بحث إلى عدة أمور. وهذه فقط قضية شكلية وتنظيمية، لو قضية ماذا؟ مضمونية. يعني عندما تقول هذا الباب الأول يختلف عن الباب الثاني، تريد أن تقول أن مجموع الأبحاث الموجودة في الباب الأول يربطها رابط معين. هذا البحث أعزائي هو المصطلح عليه في كلماتهم، وكان الآن قرأنا قليل، هو الذي اصطلحنا عليه أو يصطلح عليه بفضاء أو جو نزول السورة. هذه السورة لها فضاء خاص، حتى أبين للأعزة هذا المعنى، لعله والله العالم هذا التقسيم إلى المكي والمدني واحدة من أبعاد هذه، أن هذه السورة أو أن هذه الآية نزلت في مكة أو نزلت ماذا؟ نزلت في المدينة. لماذا؟ باعتبار أن أجواء مكة لها كان حساب، والمدينة لها ماذا؟ الظروف السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية. ولذا قسمت الآيات إلى مكية وإلى مدنية. شيخنا الأستاذ شيخ جوادي في تفسيره المعروف بتفسير تسنيم، اللي أخيرا بدأ يترجم إلى اللغة العربية وترجمت منه 4 أجزاء إلى الآن، في الجزء الأول من تفسيره وهو تفسير تسنيم يقول: لقد أولى، صفحة 286 و287، يقول: لقد أولى مفسرو القرآن الكريم اهتماما خاصا ببيان شأن وسبب نزول آيات القرآن، لكنهم لم يهتموا ولم يلتفتوا إلى فضاء النزول الذي يتعلق بمجموع السورة. فسيصطلح عليه ماذا؟ الفضاء. في تعبيرات من قرأنا ماذا؟ جو. هذا مو مهم هذا. وفرق شأن النزول مع فضاء النزول هو أن شأن النزول أو سبب النزول يتعلق بالحوادث التي وقعت التي كانت سببا في نزول الآية، أما فضاء النزول فيتعلق بمجموع السورة من حيث دراسة الأوضاع العامة ومواصفات الناس والحوادث والظروف الخاصة المحيطة بفترة نزول السورة. فكل سورة من سور القرآن كانت فصلا جديدا يفتتح بنزول آية بسم الله الرحمن الرحيم ويختتم بنزول بسملة السورة التالية. جيد. طبعا لابد أن يعلم الأعزاء أنه مو بالضرورة أن كل سورة نازلة دفعة واحدة، ولكنه السور بعضها دفعة نازلة وبعضها ماذا؟ وبعضها على التدريج نازل. البحث الذي أريد أعرض له في هذا اليوم أعزائي بحث خطير وأساسي في فهم القرآن الكريم، ولذا أريد من الأعزاء إن شاء الله يتحملوا قليلا لفهم هذه الحقيقة. أعزائي، عندما نأتي إلى القرآن الكريم لا إشكال ولا شبهة أن القرآن، هذه القرائن الموجودة المصاحف التي بأيدينا نقسمها إلى أجزاء، نقسمها إلى أحزاب، نقسمها إلى كذا، هذه كل هذه التقسيمات إنما هي من وضع علماء. أما تقسيم القرآن إلى السور والآيات هذا أصله أين؟ أصله في القرآن الكريم. يعني عندما نقسم القرآن إلى مجموعة من السور بغض النظر عن عدد هذه السور والاختلاف الواقع في عدد السور، أو نقسمه إلى مجموعة من الآيات بغض النظر عن عدد الآيات والاختلاف الواقع في عدد الآيات، هذه قضية قرآنية لا مجال للبحث فيها. ولذا السيد الطباطبائي الأعزاء اللي يريدون يراجعون هذا البحث بشكل تفصيلي عرض له السيد الطباطبائي في المجلد 13 من تفسيره تحت عنوان أيضا، نعم تحت عنوان همتنا لا يشير إلى البحث لا من قريب ولا من بعيد، بحث آخر روائي وقرآني، فيعرض له يقول: وقد كثر استعمال السورة في لسان النبي والصحابة والأئمة كثرة لا تدع ريبا في أن لها حقيقة في القرآن الكريم، وهي مجموعة من الكلام. صفحة 230 وما بعد ذيل آية 101 و111 من سورة الإسراء. ثم يقول بأن الآيات التي أشارت قالت بأنه بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها، إذن السورة لها أصل في القرآن، أو قل فأتوا بسورة مثله، إذن مسألة السورة لها أصل في القرآن. وكذلك مسألة الآية، الآية أيضا مجموعة، وإذا تليت عليهم آياته كتاب فصلت آياته مضافا إلى ما ورد في كلمات النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. السؤال، التفتوا لي جيدا، السؤال: ما هو وجه تقسيم القرآن إلى مجموعة من السور؟ وكنا نبدأ من الآية رقم 1 وننتهي بالآية رقم 6200، انتهت القضية. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه إخوة إذا يبدون راجعون في هذا البحث يقول بأنه أساسا كل مجموع كل سورة لها غرض معين، وأشار إلى هذه القضية في الجزء الأول من تفسيره صفحة 16. قال: ثم إنه سبحانه كرر ذكر السورة في كلامه، فبان لنا من ذلك أن لكل طائفة من هذه الطوائف من كلامه، مراد من الطوائف طائفة يعني ماذا؟ يعني السورة التي فصلها قطعا قطعا، مراد من القطع يعني ماذا؟ يعني الآيات، وسمى كل قطعة سورة، أن لكل طائفة من هذه الطوائف نوعا من وحدة التأليف لا يوجد بين أبعاض من سورة ولا بين سورة وسورة. ومن هنا نعلم أن الأغراض والمقاصد المحصلة من السور مختلفة، لكل سورة ماذا؟ غرض خاص، وأن كل واحدة منها مسوقة لبيان معنى خاص ولغرض خاص، لا تتم السورة إلا بتمام ذلك الغرض. وعلى هذا الأساس إذا يتذكر الأعز في البحث الفقهي قالوا أن بسملة كل سورة مختصة ماذا؟ بتلك السورة، وأن معنى البسملة في كل بسملة يختلف عن البسملة الموجودة أين؟ ولذا جملة من الفقهاء أفتوا على هذا الأساس، قالوا بأنه إذا بدلت السورة لا يمكنك الاكتفاء بالبسملة الأولى، لا بد أن تبدأ ماذا؟ بمسملة جديدة. لماذا؟ لأن البسملة المرتبطة بالسورة الثانية غير البسملة المرتبطة بالسورة، بعبارة أخرى بينهما اشتراك معنوي لو اشتراك لفظي، هذا هؤلاء الذين يقولون اشتراك، وهذه حقيقة مهمة من أبحاث التفسير، أن البسملة لم تتكرر في القرآن 114 مرة أو 113 مرة بالاشتراك ماذا؟ المعنوي، وإنما بالاشتراك اللفظي. هذا بحث فد مقدار احنا عرضنا له في كتاب اللباب في تفسير سورة الحمد، هناك بشكل اللي ينسجم مع هذه الأبحاث وقفنا عنه. هذا بحث أعزائي. ثم سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يدخل في بحث آخر، وهو أنه ما هو الاختلاف الواقع في عدد السور، تعلمون هناك اختلاف في عدد السور، ما هو الاختلاف الواقع في عدد الآيات، لأنه قد أنت تتصور أن فلان آية هي آية كاملة، ولكن شخص آخر يعتقد لا، هي والآية اللاحقة لها آية ماذا؟ آية واحدة، وهذا يغير تمام المعنى. ولذا يقول وهذا هو الذي صرفنا عن إيراد تفاصيل ما ذكروه من العدد هنا، وذكر ما اتفقوا على عدده من السور القرآنية وهي 40 سورة، وما اختلفوا في عدده أو في رؤوس آياته من السور وهي 74 سورة. إنسان من يدخل في هذا العالم يجد أنه هو من هذه المسلمات اللي بذهنه، لا ليست من المسلمات، وإنما فيها أبحاث كثيرة بين علماء من بحثوا في مثل هذه المسائل. وكذا ما اتفقوا على كونه آية تامة أو على عدم كونه آية إلى آخره. سؤال أعزائي، هسا هذا البحث أنا لماذا عرفته؟ أعزائي احنا توجد عندنا مقامات ثلاثة من البحث، التفتوا ليها. المقام الأول من البحث وهو هذا الترتيب الموجود بين السور القرآنية الذي يبدأ من سورة الحمد وينتهي بسورة الناس، هذا نوع من الترتيب. المقام الثاني من البحث هو الترتيب الموجود بين آيات كل سورة سورة، يعني عندما نأتي إلى سورة البقرة 280 آية يوجد فيها ترتيب خاص، هذا البحث الثاني. المقام الثالث من البحث عندما نأتي إلى بعض الآيات اللي هي مركبة من أكثر من 10 كلمات، 5 كلمات، 20 كلمة، 30 كلمة، 50 كلمة كآية الكرسي، أو أكثر من ذلك كآية المداينة، الآيات الطويلة في القرآن الكريم، الترتيب الموجود بين الكلمات والجمل في الآية الواحدة. إذن كم مقامكم من البحث؟ ثلاثة أنواع من الترتيب: ترتيب السور، ترتيب آيات سورة واحدة، ترتيب جملي وألفاظي وكلماتي وحروفي آية ماذا؟ آية واحدة. وهذا الذي موجود الآن بأيدينا في القرآن الكريم من هذه الأنحاء الثلاثة من الترتيب، هل أنها كلها توقيفية أم لا؟ وعند ذلك سيظهر بأنه احنا متى نستطيع أن نستند إلى السياق، ومتى ماذا، ومتى لا نستطيع. أعزائي، فيما يتعلق بالنوع الثالث من الترتيب، وهو الترتيب بين كلماتي وجملي وألفاظي آية واحدة، تقريبا لم يقع الخلاف بين علماء المسلمين بمختلف اتجاهاتهم أنها توقيفية إلهية وحيانية. يعني عندما نقرأ آية الكرسي، هذه آية الكرسي بهذا الترتيب نزلت ماذا؟ نزلت من الله سبحانه وتعالى. نعم، افتح لي قوس في قوس. نعم، أن الآية الواحدة لكي تفهم، هل لابد أن تفهم ضمن سياق الآية، أو يمكن أن تقطع الآية الواحدة وتجعلها خمسة مقاطع وكل مقطع تفهم منها معنى مستقل عن المقاطع الأخرى؟ أي منهم؟ اتفقت كلمة جمهور أهل السنة أنه لا يمكن تقطيع آية واحدة. الآية الواحدة لابد أن نفهمها ماذا؟ ضمن المقاطع التي قبلها والمقاطع التي بعدها، مو الآيات التي قبلها وبعدها، لا، الألفاظ التي قبلها، السياق الذي قبلها، الجمل التي قبلها وبعدها. ولكن المستفاد من كلمات أئمة أهل البيت غير ذلك. أهل البيت يقولون يمكن ذلك، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بنحو أنه يمكن أن نقطع آية واحدة. قال يا جابر، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية، مو السورة، مو مجموع آيات، إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وفي روايات أخرى وأوسطها في شيء، وهو كلام متصل متصرف على وجه، مع أنه كلام واحد متصل. يعني سياق الآية مو سياق الآيات، كلام متصل، ولكن مع ذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن تقطع الآية. طبعا عندما يقول أولها آخرها أوسطها، قد أن آية واحدة أنت تقطعها عشر ماذا؟ عشرة مقاطع، كما في آية الكرسي. ونحن هذه القاعدة أسسنا لها وقبلنا هذه القاعدة، وتفصيلها إن شاء الله تعالى في آية الكرسي إن شاء الله. إذا وفقنا خرج هذا بحث آية الكرسي، سيتضح أننا استفدنا، مو فقط استفدنا من هذا، استفدنا أنه كل كلمة كلمة من الآية لها ماذا؟ لها مدلول خاص، بمفردها لها مدلول، وعندما توضع ضمن الجملة وضمن الآية لها مدلول بس هذا بحث عميق في علم أصول التفسير إلى محله. المهم الآن، بقدر الذي نحتاج إليه، أنه لم يقع كلام بين أعلام المدرستين أن الآية الواحدة ترتيبها وحياني توقيفي إله. يعني ما يمكن أن نقول أن هذا الحرف مكانه متبدل، هاي الكلمة متقدمة أو ماذا أو متأخر. هذا البحث الأول. البحث الثاني وهو ماذا تقولون في ترتيب سور القرآن الكريم اللي بدأت من سورة الحمد وانتهت بسورة الناس. هذه القضية موضع خلاف بين علماء المسلمين، يعتقدون بأنه لعله كثير يعتقدون أن هذا الترتيب أيضا ترتيب ماذا؟ ترتيب نبوي، يعني النبي رتب السور القرآنية، أولها سورة الحمد وثانيها سورة البقرة إلى آخر. والتحقيق وهناك شواهد كثيرة أن الأمر ليس كذلك، يعني أن هذا الترتيب الموجود بين السور القرآنية ليس ترتيبا توقيفيا، بل إما هو ترتيب حصل في الجمع الذي حصل في زمن الأول، وإما ترتيب حصل في الجمع الذي حصل في زمن ماذا؟ في زمن الثالث، يعني الجمع الأول أو الجمع الثالث الثاني، لأن القرآن جمع مرتين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الجمع الأول في زمن أبي بكر والجمع الثاني في زمن عثمان، ولكل من الجمعين خصوصيات أنا أشرت إليها تفصيلا في بحث تحريف القرآن في آخر كتاب أصول التفسير والتأويل، يوجد عندي بحث مفصل في مسألة جمع القرآن. ولذا الأعزاء همتين، إذا ذاك الكتاب مو بأيديهم بإمكانهم أن يرجعوا إلى سيد الطباطبائي المجلد الثاني عشر أعزائي في الصفحة 126 من تفسيره في ذيل الآية 1-9 من سورة الحجر، يقول أن ترتيب السور إنما هو من الصحابة في الجمع الأول والثاني، ومن الدليل عليه ما تقدم في الروايات، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن ترتيب السور توقيفي وأن النبي ماذا؟ وهذا الآن لا يهمنا كثيرا، إنما المهم والإشكالية الأصلية أين؟ في ترتيب الآيات. يعني المسألة الأولى تقريبا لم يقع فيها خلاف، يعني الترتيب بين ألفاظ الآية الواحدة. المسألة الثالثة ليست لها تلك الأهمية. هسه سورة آل عمران تأتي بعد سورة البقرة أو تأتي بعد سورة النساء، هذا لا يؤثر في المقام شيئا. إنما الكلام كل الكلام أين أعزائي؟ في مسألة ترتيب الآيات القرآنية، وعليها يتوقف بحث حجية ماذا؟ السير. هسه بينكم وبين الله فقيه مجتهد علم يريد أن يدخل الاستدلال القرآني، ولكنه لم ينتهي من هذه المسألة في الرتبة السابقة، بعد دخوله إلى البحث القرآني منطقي فني منهجي أو غير منهجي، وهذه قضية أعلامنا كاملا غفلوا ماذا؟ وهي مورد الخلاف الشديد بين العلماء، وهو أن الآيات القرآنية، يعني بشكل واضح وصريح أعزائي، هذه آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه موقعها إذا كانت توقيفي، فعند ذلك يمكن أن نقول أن رسول الله وضعها أين، فيمكن الاستناد إلى وحدة السياق. أما إذا كان من وضع الآخرين لسبب من الأسباب، لا أريد أدخل مولانا في نظرية المؤامرة، لسبب من الأسباب أصلا للحمل على الصحة، مولانا وجدوا فيها أهل البيت، قالوا أهل البيت منه نساء فوضعوها في آياتي نساء النبي، ما أريد أقول بأنهم عرفوا أن الآية نازلة في من فأرادوا تضييع مضمونها فوضعوها في غير محل. ما أريد أقولها حتى يقولون بأنه لماذا تقرؤون التاريخ بنظرية المؤامرة. ما نقرأ التاريخ بنظرية المؤامرة. ماذا نقول في هذه المسألة أعزائي، وماذا يمكن أن يقال في هذه المسألة؟ أعزائي، يوجد اتجاهان في المقام. التفتوا جيدا، أنا واقعا مرح أعرض لهذه المسألة تفصيلا في هذا البحث، لأنه البحث بحث فقهي ومرتبط. أنا إنما ذكرت هذا البحث للدخول إلى الآية والاستدلال بالسياق، أنه أساسا يمكن الاستدلال بالسياق لإثبات أن هذه الآية مرتبطة بغنائم دار الحرب أو ماذا، أو لا يمكن. الجواب في كلمة واحدة أعزائي، في كلمة واحدة: إن ثبتت حجية السياق وأن هذا الترتيب ترتيب توقيفي وحياني بشكل عام، والموجب الكلية من مواردها الاستناد ماذا؟ إلى آية الخمس في سورة الأنفال. أما إذا لم يثبت ذلك، فهل يمكن الاستناد إلى السياق لإثبات الاختصاص أو لا يمكن؟ شبه مصداقية تكون، لا نعلم أنها هلك نزلت مرة واحدة أو أن الأصحاب جعلوها ماذا؟ تلاعبوا بها. يوجد اتجاهان أعزائي. الاتجاه الأول وهو الاتجاه العام بين علماء أهل السنة، قالوا بأنه أساسا أن هذا الترتيب بين الآيات في السورة الواحدة هذا ترتيب نبوي، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول اجعلوا الآية الكذائية كذا، واجعلوا الآية الكذائية كذا، واجعلوا الآية الكذائية كذا. وهناك بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول كما في هذه الروايات، رواية عثمان بن أبي العاص عن النبي، حسامتنا الآن ماذا نبحث في السند، أن هذه الروايات صحيحة السند مو صحيحة السند، وارد من طرق الفريقين، وارد من طرقهم، ذاك بحث آخر. أتاني جبرائيل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يقول مثل هذه النصوص سيد الطباطبائي باعتبار منهج أنه لا يقبل أن ترتيب الآيات ترتيب ماذا؟ ترتيب نبوي وترتيب توقيفي، إلا ما دل الدليل أنه ماذا؟ ترتيب توقيفي. يعني بعبارة أخرى يقبل ذلك في الجملة لا بالجملة. إذا دل الدليل أنه هنا يوجد سياق واحد، كما لو ثبت أن هذه المجموعة من الآيات نزلت ماذا؟ دفعة واحدة، والسياق محفوظ. أو السورة نزلت ماذا؟ مرة واحدة، السياق محفوظ. أما ما لم يثبت ذلك فلا. يقول فلا تدل على أزيد من فعله في بعض الآيات في الجملة لا بالجملة. هذا أولا الإشكال الأول على مثل هذا الاستدلال. الإشكال الثاني، التفتوا جيدا، الإشكال الثاني يقول وعلى تقدير التسليم أن رسول الله فعل ذلك في جميع الآيات التي نزلت، يعني حفظ لنا الترتيب بحسب آيات سورة واحدة. يقول لا دلالة لما بأيدينا من الروايات على مطابقة ترتيب الصحابة ما رتبه صلى الله عليه وآله. ما الدليل على أن هؤلاء في الجمع الثاني أو الأول والثاني التزموا ما رتبه من؟ رسول الله بشهادة أن الروايات الصحيحة المعتبرة عندنا تقول أن علي بن أبي طالب جاءهم بالقرآن وقد كتب على ترتيب ماذا؟ النزول، ولكن قبل منه أو لم يقبل؟ لم يقبل منه. أنه في ليل نزلت أو نهار، في كذا نزلت أو كذا، كلها أمير المؤمنين كان هذه مرتبها وجاء به على أي الأحوال. يقول لا دليل على مطابقة ترتيب الصحابة ترتيبه، فإن قلت أساسا الصحابة هو أجل من أنهم يخالفون ماذا؟ والجواب عندك بعد، هم الصحابة الذين خالفوا رسول الله في أهم مسألة عقدية في ولاية علي بن أبي طالب، لا يخالفون رسول الله في ترتيب الآيات القرآنية. يقول ومجرد حسن الظن بهم لا يسمح للروايات بدلالة تدل بها على ذلك. هذا حسن الظن يكفي أو لا يكفي؟ وإنما يفيد أنهم جوابان، أنهم ما كانوا ليعمدوا إلى مخالفة ترتيبه فيما علموه لا فيما جهلوا، اجتهدوا فماذا؟ وفي روايات الجمع الأول ثم يدخل في بيان الشواهد لإثبات ماذا؟ لإثبات المدعى. هذا أهم دليل يقيمه القائلون بماذا؟ ها؟ لأن الترتيب توقيفي. أدم دليل آخر وهو التواتر ودونه خرط القتاد. دليل آخر وهو ماذا؟ وهو الإجماع ودون إثباته خرط القتاد. إذن أعزائي، هذه القضية التفتوا إليها جيدا، تتمة الحديث أبين إن شاء الله في غد، وهو أن الاستدلال بالسياق لا فقط في هذا الموضع بل في كل ماذا؟ في كل القرآن من أوله إلى آخره متوقف على إثبات ماذا؟ على إثبات أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة ترتيب ماذا؟ توقيفي وحياني إلهي. فإن ثبت يمكن الاستناد إلى القياس، وإلا فلا، والحمد لله رب العالمين.